بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تسالونيك الثانية إصحاح 3 بعنوان أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. نقرأ الجزء كله تسالونيك الثانية إصحاح 3 عدد من أول عدد 6. تسالونيكي الأولى والثانية دول أول رسالتين كتبهم بولس الرسول في بداية الخمسينات من القرن الأول الميلادي، وكتبهم بسبب ظروف خاصة أن الجماعة اللي أمنوا بالمسيح في تسالونيكي تعرضوا لاضطهاد عنيف من اليهود، فبعت يصبرهم ويقول لهم طولوا بالكم ربنا قرب يجي. فتسالونيك الأولى والثانية أكثر رسالتين في بولس بيركز فيهم على مجيء المسيح، لدرجة أنه تسالونيك الأولى 5 إصحاحات آخر كل إصحاح في ذكر المجيء المسيح، يعني لأنه ده أكثر خبر مريح للمضطهد والمجرب واللي تعبان قوي يقولوا له هانت المسيح قرب يجي. بعد الرسالة الأولى الناس من كتر ما تعبانة ومضطهدة وتعلقت بخبر مجيء المسيح بعضهم بطل يشتغل وقالوا خلاص المسيح جاي، وقلبت مع بعضهم بنوع من التهاون والتراخي والدلع بحجة أنه ما المسيح جاي بقى هنشتغل ليه. فأنبولس شد الرسالة الثانية بسرعة عشان يقول لهم لا أنا قلت المسيح جاي صحيح، بس قبل ما يجي في علامات، واستفاد في شرح علامة الدجال بالذات في تسالونيك الثانية وقال لهم لا لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن ابن الهلاك اللي هو الشيطان المسيح الدجال، وابتدى يشرح لنا علامات المجيء الثاني وختم بهذا الجزء تسالونيك الثانية إصحاح 3 يقول إيه: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. يبقى بيوصينا آخر وصية إيه؟ حاسب من أي حد ماشي بدون طقس. ترتيب في اللغة يعني طقس. وليس حسب التعليم الذي تسلمه منا، بمعنى أنه من يوم واحد في الكنيسة وفي حكاية التعليم الغريبة، ودايما وصية الكنيسة خليك في اللي استلمته، ما تبزيش وراء أي موضة وراء أي موجة لأن في تعليم غريبة هتدخل كتير. فبنوصيكم تجنبوا أي أخ ملوش ترتيب ملوش طقس أو مش ماشي وراء تعليم الكنيسة. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، يعني المفروض تقلدونا، احنا عشنا وسطيكم وشفتونا والمفروض تعيشوا زي ما علمناكم، لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. يعني كان في نظام وفي طقس وفي ترتيب من الاول وانتوا شفتوا الكلام ده. ولا اكلنا خبزا مجانا من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم. يعني ما تنسوش ان احنا كنا بنشتغل بايدينا عشان ما نتقلش على حد. بولس الغريب فعلا انه كان بيسهر بالليل يشتغل في عمل الخيام ويبيعه عشان هو ورجالته هو وتلاميذه ما يبقوش عال على حد، لحرصه انه كنايس في الاول كانت فقيرة قوي وكل الناس على قدها واغلب المؤمنين ظروفهم قاسية بسبب الاضطهاد، فهو مش عاوز يبقى تقيل على حد. وبعد كده لما اتهموه في كورنثوس انه يعني بياخد حق مش حقه، قال لهم ده انا رسول ومن حقي ان الكنيسة تصرف عليا، ان انا ما انا مرضيتش استغل هذا الحق واشتغلت بايدي عشان محدش يقول عليا الكلمة دي. ليس ان لا سلطان لنا، يعني احنا لينا سلطان ما نشتغلش، بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بينا. يعني احنا كنا بنعمل كده عشان نبقى قدامكم قدوة ازاي نجمع بين الحياة العملية والشغل عشان نصرف على نفسنا وفي نفس الوقت كل حياتنا في الخدمة وهدفنا الكرازة. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. لو واحد قال أنا مش هشتغل يبقى ما يأكلش. وطبعا ده مبدأ مهم جدا في الكنيسة، أن الكنيسة مش بتشجع البطالة أبدا، إذا مش عاوز يشتغل يبقى ما يأكلش. ده تصريح لينا في خدمة الفقراء أن اللي بنلاقيه بيتدلع ومش عاوز يشتغل مش مهم يأكل، لأنه كتاب قال كده لازم يشتغل. بيشتغل ومش قادر يكفي بيته قال باقي علينا احنا ككنيسة، إنه بيشتغلش خالص وهو قادر على العمل يبقى ما يكبرش. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. هنا فضوليون بمعنى كمان عالة، يعني عاوزين يفضلوا كده ايه بدون عمل والناس تصرف عليهم. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم، بل لازم يشتغلوا ويأكلوا من تعبهم. أما أنتم أيها الإخوة، طبعا إحنا بقى ملناش في الحتة دي، يعني إحنا بنشتغل وبنأكل من تعب إيدينا الحمد لله، هل ده كفاية؟ لا. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. يعني إيه؟ يعني هدف من أهداف حياة الإنسان المسيحي إنه عايش يعمل خير، مش عايش عشان يجيب فلوس ويأكل هو وعياله. لا، طب أي واحد معرفش المسيح عايش عشان يجيب فلوس يأكل هو وعياله. إنما أنت كإنسان مسيحي مرشح لدخول الملكوت، إيه رسالتك على الأرض؟ عمل الخير. هتقول بس أنا مش بعرف، فهنا الوصية بتاعت النهاردة تقول لك أنت بالذات لا تفشل في عمل الخير. ده اللي احنا عاوزين نناقشه دلوقتي. في صور للفشل في عمل الخير. أول صورة للفشل في عمل الخير هو الانشغال عن عمل الخير. للأسف المسيحيين أغلبهم عمل الخير ليس هدف من أهداف حياته، إنما حاجة على الهامش، جت ما جتش ما جتش. لكن لو سألت ضمير كل واحد بجد أنت عايش ليه، هتلاقي الإجابة التقليدية المزعجة بتاعت رجل الشارع العادي، أنا عايش عشان أجيب فلوس وأصرف على بيتي. طب وهو المسيح كان دفع دمه عشان كده؟ وهو كان عمل ده كله عشان في النهاية توصل أنك تبقى بتجيب فلوس وتصرف على بيتك؟ لا، احنا المفروض نعيش. انتم مختلفين عن الدنيا، لا تفشلوا في عمل الخير. يعني اولا خلي الخير ده هدف. فاول فشل في حياتنا في الحتة دي بيقول لنا بلاش منه، ما تنشغلش عن عمل الخير. لان صورة مشهورة انه الناس مشغولة عن عمل الخير، وكل واحد معاه حاجته، الام بتربي عيالها والراجل في شغله ومشغولية. عذر البعض بيعتبره عذر مقنع ومريح وبيخدر الضمير، إنما الحقيقة ده ما بيشفعش قدام ربنا. أديكم مثل على الحتة دي. ربنا يسوع له المجد قال لنا مثل بتاع المدعوين. قال الملك عمل عشاء عرس لابنه ودعا المدعوين حاجة كبيرة قوي، وقال لهم كل شيء معد تعالوا. فرح ابنه، أول واحد قال له إيه؟ قال له أنا مشغول، أصل اشتريت حقل ولازم أروح أبص عليه. الثاني قال له أنا مشغول، اشتريت 5 تجواز بقر ولازم أمتحنهم. الثالث قال له أنا مشغول، أنا متجوز جديد ومش فاضي. كل واحد قال عذر، ما حدش يوم قال خطية ولا قال حاجة غلط، إنما كان عذرهم كلهم أنا مشغول. عارفين ربنا يسوع الكلمة صعبة قوي، قال المدعوين لم يكونوا مستحقين، ما يستاهلوش يدخلوا السماء. طب يا رب مشغولين بجد؟ ايوه، ما هو كونهم قالوا ان احنا مشغولين يبقى ما قدروش اللي انا بقوله، ما قدروش الدعوة، ما قدروش، ما حطوش الأولوية الملكوت، قالوا مشغولين خليهم مشغولين، انما مش هيدخلوا لأنهم غير مستحقين. أول بقى ما قال الخدامين اطلعوا في الحواري والشوارع ولموا الغلابة لأن العشاء جاهز. طبعا أول ما الناس دي سمعت الدعوة جات جاري. ليه؟ لأن الناس جعانة، ناس غلبانة، فقدروا الدعوة، حسوا إنها حاجة كبيرة قوي. الملك بيدعينا العشاء عنده، عشاء عرس ابنه، وقفوا طابور على الباب بقوا يحموهم وينظفوهم ويلبسوهم التوب الأبيض ويدخلوا بهوات، وهم أساسا كلهم شحاتين. هم دول اللي مستحقين، الشحاتين طلعوا مستحقين، إنما المشغولين طلعوا غير مستحقين. فأول صورة للفشل في عمل الخير هو المشغولية عن عمل الخير. كم واحد فينا بيفكر يوميا ايه الخير اللي هيعمله؟ احنا بنفكر في الشغل وفي الفلوس وفي العيال، وتعدي علينا فرص كتير قوي وتضيع مننا، وناس تلجأ لنا في احتياجات وخير ونقول لها بعدين مشغولين، وحجة المشغولية بتخدر ضمائرنا وكأن عذرنا معانا يعني، انما الحقيقة عذرنا مش معانا. دي أول صورة مش مشهورة عن الفشل في عمل الخير، هو الانشغال عن عمل الخير. في فشل تاني في عمل الخير هو الافتخار بعمل الخير. يعني إيه؟ في اليوم الأخير ربنا يسوع ادانا مثل، وهو اللي عارف كويس اللي هيحصل في اليوم الأخير، فكلامه في منتهى الأهمية لأنه فاهم الدينونة هتمشي إزاي. فقال في اليوم الأخير هيجوا ناس يقولوا أليس باسمك تنبأ، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات. هيقول لهم إيه؟ اذهبوا عني لا أعرفكم. طب ما دول عملوا خير يا رب. يقول لا، فشلوا إزاي في عمل الخير؟ دول تنبأوا وعملوا معجزات وخرجوا شياطين وطلعوا عشوائيات إيه الحكاية؟ قال لا معرفهمش، يعني عمل الخير طلع فاشل. إيه الفشل هنا؟ لأنهم غالبا كانوا يفتخروا بعمل الخير، زي بتاعت امبارح قد استوفوا أجرهم. يبقى أحد صور الفشل في عمل الخير أن يتحول عمل الخير إلى نوع من الفخر والافتخار، وأنك تتكلم عن خدمتك كتير وعن أعمالك وعن إنجازاتك وعن تبقى بتعمل خير، إنما فشلت برضه. ليه فشلت؟ لأنك افتخرت. صورة كمان للفشل في عمل الخير أنك تنشغل داخل عمل الخير ببعض الإداريات والمشغوليات اللي تفصلك عن الخير ذاته. يعني إيه؟ في ناس تدخل الخدمة عشان تبقى عمل الخير يعني جزء أساسي من يومهم أو من أسبوعهم، فيقول لك أنا عاوز خدمة إيه؟ يعني كده فورمال كده، حاجة أبقى عارف أولها من آخرها عشان يبقى الخير له في حياتي. وبعد شوية تلاقيه تزحلق في إيه؟ الورق والفلوس والإداريات وتوزيع الشغل ويعمل إيه وما يعملش إيه؟ ومقابلة المسيح اللي في الفقير وخدمة المريض ذاته والانشغال بالمتألم نفسه، ابتدت تروح منه الحتة دي ووقع في إداريات كتير، ويجي قدام ربنا يقول له برضو فشلت. يقول له رب ده أنا كل مخي رايح في عمل الخير. يقول لك أنهي خير؟ أنت شغلك بقى كل ورق، ده أنت بتشوف الفقير والمريض مش واخد بالك أن أنا جواه، وبقى بقى الفقير بالنسبة لك رقم، نمرة، كيس. كانوا يعلمونا في الطب زمان، يعني بعض الناس المحترمين اللي علمونا، كان يقول اوعى تتعامل مع المريض على انه ايه؟ حالة. اوعى تقول السرير نمرة 3 او الأوضة نمرة 5، قول عم فلان او قول استاذ فلان. يعني ايه؟ ما تتزحلقش وتتعامل مع المريض كحالة. المريض ده إنسان ولازم يفضل في دماغك إنسان، إنما بالنسبة للأطباء اللي بيشتغلوا كتير يقول لك الحالة بتاعت الكبد والحالة بتاعت القلب والحالة أصله بقى الشغل. احنا في الخدمة ساعات نتحول لكده. فربنا يقول لك انت فشلت في عمل الخير. ليه يا رب؟ ده انا مشغول بعمل الخير وبالخدمة وبالناس. يقول لك اه بس ما بقوش بني ادمين، ما بقاش المسيح فيهم، بقت حالات، بقتش بتحب الشخص، بقتش بتحس بيه، بقتش بتطبطب عليه، بقيت بالنسبة لك ده اسم على ورق بتشوف له مشكلته زي بتوع الشؤون الاجتماعية. قد فشلت في عمل الخير لأنك نسيت يعني إيه حب الغلبان والتعاطف والحاجات دي. يبقى صورة من صور الفشل في عمل الخير إن الواحد يتزحلق في إداريات أو في تحويل الخدمة إلى نوع من الشؤون الاجتماعية. صورة من صور الفشل في عمل الخدمة تعبير قاله معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس، يقول له تمم خدمتك. ساعات الفشل يكون انك بدأت وما كملتش. من كام يوم جات لي انسانة خادمة حلوة يعني بتبكي لانها بدأت خدمة مع شاب، هي ست كبيرة، شاب مدمن صغير في اسرة فقيرة، وبعدين الظروف مع الطلاب بقالها 3 شهور بتتابعه وبترعاه وبيكلفها مشوار تقريبا يوميا بالساعات وعامله مجهود ربنا يحميها فوق خالص المطلوب والمعتاد. انما كل اللي ازعجها جدا ان الولد بعد ما اتحسن جدا انتكس، وهي في ظروف معينه مخليها مش قادره تكمل او تتمم الخدمه. ففكرتني بحته تمم خدمتك. فشل ان الواحد يبتدي ويرمي، يقول كلمتين وخلاص وكانه عمل كل اللي عليه. السامري الصالح عدى جنب راجل مرمي على الارض مجروح، كان ممكن يطبطب عليه ويغطيه عشان يتدفى ويمشي، انما ما كانش هتبقى خدمه كامله، كان ممكن يموت برضه. اللاوي مش بعيد يكون بص عليه واتصعب، الكاهن ممكن يكون مشي جنبه ودعاله دعوة، إنما لا الكاهن عمل خير صح ولا اللاوي عمل خير صح، إنما السامري الصالح عمل كل الخير، نزل عن الدابة وشاله حطه على الدابة وطلع الزيت طيب جراحاته والخمر أنتي سبتك كده نظف الجرح بتاعه وراح على الأوتيل ودخله ودفع وقال له بكرة كمل. يا بختك يا بختك، لم يفشل في عمل الخير لأنه كمل الشغلانة للآخر. ساعات تبقى قدامك شخص محتاج فعلا، وعشان تريح ضميرك تطلع جنيه واتنين وترمهم له وتقول أنا عملت خير، وانت متأكد أنه محتاج واحتياجه محتاج 20 ولا 30 جنيه. إذا كنت متأكد تبقى فشلت في عمل الخير. ليه؟ لأنك ما تممتش خدمتك. مش عمل الخير إنك ترمي له جنيه واتنين، عمل الخير إنك تساعده يحل مشكلته، هو ده عمل الخير، تمم خدمتك. صور كتير للفشل في عمل الخير. الواحد من المشغولية بيفشل لأنه ما بينتبهش، بالافتخار بيفشل في عمل الخير، بالانشغال عن الخير بإداريات الخير بيفشل، بالتقصير في تتميم الخدمة بيفشل. في آية تخوف تقول إيه؟ من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذاك خطية له. احنا فاكرين الخطايا كذب والشتيمة وبتاع، انما لو واحد محتاج خبط على بابك ووزعته دي خطية، هتقول ده في سنة ما أهنتوش، بس دي خطيئة لأن كان عندك فرصة تعمل خير. لو مشكلة قصاد منك وتقدر تشارك في عمل سلام في أطراف المشكلة واستخسرت وقتك ودماغك، تبقى فشلت في عمل الخير لأنك وجدت أن تعمل حسنا ولم تعمل، فذاك خطيئة عليك. عشان كده يقول أما أنتم فلا تفشلوا في عمل الخير. نعكس بقى ونقول النجاح في عمل الخير له صفات. عشان تنجح في عمل الخير أول حاجة أو أول مبدأ، خليك دائما منتهز للفرص. يعني إيه؟ مستعد لعمل الخير، حسب تعبير الكتاب مستعد لكل عمل صالح. فاكرين القصة بتاعت رئيس الدير اللي كان جاله واحد شغله وبعدين قالوا له في راجل عجوز على الباب باين عليه عاوز حسنة، فقال أنا مشغول. وبعدين خلص الوعظة خبط الباب لقى راجل غني، طلع له لغاية الباب رحب بالغني، والراجل العجوز يقول له يا ابونا أنا بس كنت محتاجك في كلمة، يقول له بعدين بعدين، لغاية ما جه الغروب والتلميذ بيقول لرئيس الدير الراجل لسه واقف بره، يقول له بس أنا مش فاضي. فيطلع التلميذ يعتذر للراجل العجوز فيقول له طب قول له يا ابونا هيجولك الأغنية من كل الأرض وهيمجدوك على الأرض، لكن ملكوتي أنا مش هتشوفه بالمنظر ده. واختفى الراجل العجوز، وطلع أن ده المسيح اللي مستنين من الصبح لبعد الظهر عشان يقعد معاه، بس هو لم يكن مستعدا لاستقبال المسيح. كان مستعد يقابل الغني اللي جاي يدي معونة للدير، وكان مستعد يدي وعظة للرهبان، بس ما كانش مستعد يشوف المسيح، ما كانش مستعد يعمل خير. فأول صورة للنجاح في عمل الخير أنك تكون دايما ألرت، حاسس أن المسيح هيقابلك، في حد هيطلب منك طلب، فنفسيا أنت مستعد تتفاعل مع الطلب. أبونا يوحنا البير ربنا يحميه اللي كانوا بيحكوا عنه ده كان له قصة جميلة وإحنا شباب زمان. كان ماشي بعربيته على كوبري أكتوبر، و كان معاه اتنين من الخدام طب برضه، وبعدين الكلام ده زاد على 25 سنة. فجأة كده لقى وقف العربية الفولكس التعبانة بتاعته زمان ونزل. طبعا يقف على كوبري اكتوبر حاجة غلط، ايه ده؟ ونزل من العربية ورجع كده 30-40 خطوة، وجاب راجل شاب بجلابية كده مدهول وقال له اركب. ففلان بقى زميله بصص له كده ايه اللي انت بتعمله ده وبعدين نزلوا التحريك رايحين مشوار لأبي لف وراجع رمسيس. وبعدين دخل في رمسيس على محطة مصر وخد الراجل الغلبان ودخل وقطع تذكرة ورجع. فزميله بيقول له ايه الحكاية؟ قال له ابدا، وانا ماشي على الكوبري لقيت شاب حاطط راسه كده بجلبية بين رجليه في عادة الصعيدة في القعدة وقاعد على الرصيف على كوبري اكتوبر، فقلت اشوف ايه حكايته. خلي بالكم، نزل قال له مالك يا ابني؟ قال له معيش فلوس اروح بلدي. وطبعا واضح انه مش بيشحت، ده واقع ده كده على الرصيف ومهموم وخلاص. فقال له اركب، ما ادلوش فلوس ورجع وغير مسار وراح محطة مصر ودفع القرشين وكمل مشواره. ده درس في ايه؟ في الاستعداد لعمل الخير. يعني في راسه بيلقط المسيح وبيلقط امتى هيشوفه وامتى هيقابله. انما احنا بيعدي علينا فرص صريحة، حد بيجي لك يقول لك انا محتاج، واحيانا تبقى متأكد انه صادق. انا عارف ان في حالات كثيرة بتقلقوا عشان مش صادق، انما ساعات تبقى عارف ان الشخص ده محتاج بس انت مش فاضي، ها؟ فضيعت الفرصة، مش مستعد دلوقتي لعمل الخير، مش فضيله، وراك أولويات تانية. إنما اللي متحفز لعمل الخير هينتهز كل فرصة، ما هيصدق يلاقي فرصة عمل خير وهيجري عليها، لأنه عارف إنه ده أغلى رصيد ليه في السماء وأجمل وأهم عمل ممكن يعمله في يومه وفي حياته. ده بقى لن يفشل في عمل الخير. يبقى أول مبدأ في النجاح في عمل الخير كن مستعدا لكل عمل صالح. خليك مستعد، مستعد تتعب، مستعد تضحي، مستعد تأجل مشوارك، مستعد تخسر حالك شوية، إنما ما تضيعش فرصة عمل خير. مبدأ تاني في النجاح في عمل الخير النمو في عمل الخير. اللي فهم ان الملكوت سكته بالنسبة لنا احنا بالذات اللي عايشين في الدنيا هو عمل الرحمة وعمل الخير اقصر طريق للسم. احنا مش حناش بتوع الاصوام الطويلة والصلوات والسهرات الطويلة، كبرنا وعجزنا ولقينا الدنيا سرقتنا ومش هنعرف نعمل زي اللي بيعملوه الناس الكبار دول، وعمالين نقرأ قصص بتعقدنا، صلاة طويلة وصوم طويل. طب وبعدين كده راحت علينا ولا ايه؟ لا ما راحتش ولا حاجة. عمل الرحمة كونوا رحماء، طوبى للرحماء يرحمون، هتاخد رحمة لو كنت رحيم. طيب ما تنمو بقى، النمو في عمل الخير علامة نجاح في عمل الخير. كنت بتدي عشور بقالك 50 سنة 60 سنة بتدي العشور، طب جوزت العيال وربنا اداك وفرحك هتفضل الحكاية على قد العشور؟ كنت بتدي ساعة خدمة في الشهر هتفضل ساعة خدمة في الشهر؟ افرح قوي لما يجي واحد يقول لي الدنيا خدت كتير قوي عاوز ادي كل اللي فاضل لربنا. هو مش عاوز يبقى قسيس ولا راعي، انما هو فهمها كده، هو حسها بقى كفاية كده، عاوز ادي كل اللي فاضل لربنا. ده نمو، دي علامة حلوة، نجاح في عمل الخير، لا تفشل في عمل الخير. بتتقدم ولا محلك سر ولا بترجع؟ عكس كده اللي كان بيخدم في شبابه والنهاردة لما نقول له تعالى خدم يقول لك معلش مش فاضي. طب ده انت دقت احلى ايام عمرك لما كنت بتجري وتخدم وتروح وتيجي عشان خاطر ربنا، دلوقتي بتقول ما فيش وقت، انت بترجع لورا ولا بتطلع لقدام؟ يبقى علامة من علامات النجاح في عمل الخير انك تكون تزداد. يقول حتى اذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. هو ده الهدف. ايه طموحك انت يا مسيحي؟ ازداد في العمل الصالح، مش اعمل المليون الاولى والتانية والعشرة، لا. هو ده طموح؟ سيب الكلام ده للي اخرهم تراب، اولهم تراب واخرهم تراب. انما انت طموحك غير كده، طموحك ان تزداد في العمل الصالح، في كل عمل صالح. والمطلوب هنا ايه؟ خلي بالكم بقى، حتى اذا يكون لنا الكفاف. يبقى من علامات النجاح في عمل الخير هو الاكتفاء. اللي معطلنا يا جماعة عن عمل الخير هو الطمع. خلينا واضحين، طمع في الدنيا، طمع في المركز، طمع في ان الفلوس تزيد، فطبعا مش فاضيين للخير. انما اللي فينا بيوصل الى هذا الشعور بالكفاف الحمد لله عندنا وعندنا كتير. اللي عنده فكرة الكفاف والقناعة والرضا ده بيحول المسار لكي يزداد في العمل الصالح. يقول خلاص كده كفاية، انا بشتغل لحساب الدنيا على طول كده، ما كفاية كده. وطبعا تقول ما انا بعمل لولادي. ما انت عملت كتير لولادك، ولادك عندهم احسن من ولاد الناس كلها كمان، انما انت مش واخد بالك في حاجات ممكن تعملها لولادك احلى من كده، في دعوات وفي خيرات وفي بركات تسيبها لاولادك لما تكون منتبه للعمل الصالح افضل من الملايين اللي هتسيبها. سليمان الحكيم في سفر الجامعة يسخر من قصة متكررة، يقول لك واحد غني حوش 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 وسابها لابنه وابنه ضيع كل اللي عمله. هي قصة متكررة من جيل لجيل، قصة تغيظ بس بتضحك على الناس. فعلا الأيام كده أيام شريرة. فسليمان يحكي القصة وعاوز يقول شوفوا الناس مغفلة ازاي، ياما الناس بتعيش كده. تسمع واحد عاش حياته يحوش ملايين وبعدين سابها واللي بعده ضيع كل الملايين، والشيطان قاعد يتفرج ويطلع لسانه ليه، ضيع الاثنين. لأن لا عارف يركز في حياته الروحية ولا عارف يربي ابنه يخاف ربنا، فهو ضيع حياته في الفلوس وابنه ضيع الفلوس وحياته، وطلعوا الاثنين خسرانين كل حاجة. فالنمو أو النجاح في عمل الخير أنك تزداد اكتفاء كل ما أتى، يبقى عندك شعور بالكفاف. ده كل قداس الكنيسة بتقول الحتة دي، وإحنا بنختم الأواشي كده، في ختام الأواشي تقول حتى إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين. الغريب الكنيسة تقول كده والناس كلها بتصلي يا رب أكسب شهادة المليونير. يعني مخ الناس في الفلوس والكنيسة بتقول له يا رب كفاية، يعني ادينا بس الكفاف واحنا علينا نزود العمل الصالح. والناس بتفكر في حاجة تاني خالص. كفاف ايه ده؟ كفاف يعني اكله ولبسه. هتقول فلوس المدارس ماشي، هتقول شاليه في الساحل الشمالي هنغمض عينينا، انما كفاية اللي انا عاوز اقوله الكفاف ده ملوش اخر عند الناس. اخره ايه الكفاف ده؟ انما الوقت عمال يجري وكل وقت ممكن يسوى عمل خير، يعني حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. نجاح في عمل الخير كمان يحتاج التزام. اذا كان العمل العادي النجاح فيه يحتاج الى التزام، فعمل الخير بالاكثر. في ناس تيجي عند الخدمة تبقى في شغلها يعني بيرفكت كده، مواعيد ايه وشغل ايه، وممكن يقعد بعد ميعاد الشغل ساعة واتنين لان ده بزنس بقى، ويدي للشغل اكتر من حقه، ويجي عند الخدمة يفاصل في الميعاد، يفاصل وفي الظروف يفاصل وفي الله. هو العمل ده اقل من العمل ده؟ هو عمل الدنيا تدي له قلبك وطاقتك والتزاماتك وفي الخدمة ولا عمل الخير ولا عمل الرحمة تبقى مفوت قوي كده؟ ازاي جمعت بين الالتزام في الدنيا وبين التسيب في الحياة الروحية؟ جمعت بينهم ازاي دي؟ ده بالاولى بقى النجاح في عمل الخير يحتاج لالتزام. في مجتمع الخدمة الواحد بيشوف تفاوت غريب بين خادم ملتزم بالتزام اعمى، بالتحضير بالحضور بالقانون الروحي بالمطلوب منه بالصلاة من أجل اللي بيخدمهم بقى، وحاسس إن ده شغله مع ربنا، ربنا بيراجع عليه، فيعني واخدها في منتهى الجدية. وبين واحد جاي يتسل، أقل ظرف يخليه يفاصل في موضوع الخدمة. ليه؟ لأنه مش في دماغه، مش في دماغه الموضوع. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. من علامات النجاح في عمل الخير هو احتمال كل الظروف من أجل عمل الخير. أنت لما بيحصل مشكلة في شغلك في عملك بتقدر تتحدى وتتخطى عشان تطلع من المشكلة. إنما تلاقوا في عمل الخير أول موقف يقف معك تقول طب خلاص بزيادة بزيادة، وتطلع من الشغلانة، تطلع من الشغلانة عشان ما فيهاش فلوس. هذه المشكلة. إنما أنت ضيعت فرصة عمرك. هو أنت أي معوق في الخدمة يخليك تقف؟ تقف إزاي؟ أي ظروف مش لطيفة على هواك تخليك تتنازل عن عمل الخير؟ طب يبقى فشلت. احتمل واصبر، حارب الظروف، اتخطى كل حاجة. بكرر وبعيد في قصة يعني عشان شفتها بعينيا، خادمة راحت السماء كانت بتتعالج بالكيماوي من كانسر ومخبية عليا وانا امين الخدمة قبل ما ابقى كاهن عشان تفضل تنزل لاخر يوم في عمرها، وهي بتجر رجليها جر وفعلا يعني شكلها بتفرجح وهي ماشية من كتر ما هي متلصمة. وبعد يوم الخدمة كانت في المستشفى ومنها على السماء بعدها بشوية. ده ليه؟ عارفة قيمة اللي بتعمله. التزام قدام ربنا، التزام أعمى، عاوزة تتمتع بعمل الخير لآخر لحظة. واحدة تاني راحت السماء كان برضو عندها مرض الفردوس، وبعدين تتحامل على نفسها وتنزل مش عشان تاخد العلاج، عشان تزور واحدة قريبتها عندها كانسر، تقعد معها تقرأ الإنجيل وتشجعها وتعزيها. شوف البطلة دي حاجة يعني عارفة قيمة عمل الخير، عارفة الالتزام في عمل الخير يعني ايه تمنه. لانما يبقى الواحد بصحة وبعدين يقول لا الفسحة اول، انا تعبان من شغلي طول الاسبوع كمان حتى يوم الاجازة انزل خدمة، فانت مش واخد بالك من قيمة عمل الخير. عملك اهم من عمل ربنا طبعا، مش ده في نظرك كده؟ إنما أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. أختم بمثل أخير من الكتاب، كورنثوس الثانية إصحاح 8. الجماعة دول كانوا فقراء اللي بيكلمهم بولس، المسيحيين الأوائل في كورنثوس، إنما عملوا حاجة عجيبة أوي، وضربوا رقم قياسي في حب الخير للناس وعمل الرحمة من غير ما حد يعلمهم. في كورنثوس حصل في الوقت ده مجاعة في أورشليم، وأورشليم دي الكنيسة الأم الأوائل المسيحيين، وكورنثوس دي في اليونان بره خالص، وبولس بعد ما بشرهم سابهم. إنما سمعوا إن بولس بيعمل إيه، ابتدى يلم من الكنائس اللي في أوروبا وكلها في أيري بارت، كله في الأول كده على الألبان، يلم عشان لما ينزل أورشليم ينزل بقرشين وبأكلتين للمسيحيين الغلابة اللي في أورشليم، عشوائيات كلها في بعض. فهو حاسس بالمسؤولية تجاه الكنيسة الأم الفقيرة. هما يدوب سمعوا بس إن بولس بيجمع عشان يدي ويوصل لأورشليم، فيقول إيه بقى؟ دول في كنائس مقدونيا يا جماعة، بس هو بعت الرسالة لكورنثوس عشان يقول لهم شايفين بتوع مقدونيا عملوا إيه؟ مقدونيا دي منطقة جنبها في تركيا. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا أنه في اختبار ضيقة شديدة. هيحكي لهم بتوع مقدونيا بيعملوا إيه، شوفوا بقى اللي ما بيفشلوش في عمل الخير. في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. الراحة علينا بقى بولس. أولا ظروفهم إيه؟ في اختبار ضيقة شديدة، الناس دي عندها ضيقة شديدة. بتوع كورنثوس متجربين اليومين دول وقتها لأنه الدنيا هيجة عليهم، اليهود بالذات بيعذبوا في المسيحيين، فهم عندهم اللي مكفيهم من ضيقات. إنما سمعوا بالمجاعة بتاعت إخواتهم عملوا إيه؟ فاض وفور فرحهم العميق لغنى سخائهم. يعني إيه؟ يعني طلعوا كل اللي عندهم بسخاء، ففرحتهم زادت جدا لما حسوا إن هم هيبعثوا كل اللي عندهم لإخواتهم اللي ما شافوهمش في أورشليم، المسيحيين إخواتهم. فشوف التعبير يقول فرحتهم فاضت وفارت لمجرد ان هم ادوا بسخاء غريب لما سمعوا بحكاية التجميع للجماعة بتوع أورشليم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة. أنا أشهد وفوق الطاقة. ده بولس اللي بيشهد، يعني بيقول يا جماعة أنا شفت منهم ناس بتطلع كل اللي افتقدتها وفي ناس بتطلع فوق طاقتها، يعني دول ما شافوهمش بعينيهم من تلقاء أنفسهم. يعني مش حد كمان مثلا ماشي عليهم بطبق ولا بيقول يا جماعة في مشكلة مين يشارك، ما تيجي يا فلان تشارك، لا لا، ده هم سمعوا بس. فكل واحد اتحرك ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة. يعني هم جايبين التبرعات دي مش جايين بقى ايه فرحانين، بيقولوا البولس بس شوف جبنا لك ايه بقى، عم حاجة مش متوقعة خالص، جايبين لك مبالغ تحلمش بيه، لا ده جايبين له بيقول له تقبل بالتماس كده، تقبل الناس القديسين بتوع أورشليم يقبلوا مننا الحاجات دي. شوفوا التواضع، شوفوا بيقدموها ازاي، وهم ظروفهم ضيقة جدا ومجربين ومهمومين، إنما أدوا بسخاء شديد بغنى السخاء وبفرح شديد ومن تلقاء نفسهم وفوق الطاقة ومن تلقاء وبالتلماس بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة، النعمة اللي هي البركة اللي جبنا وشركة الخدمة التي للقديسين وليس كما رجونا. يعني مش بس زي ما كنا متوقعين، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. يعني الناس دول مكرسين، هم مدوا نفسهم لربنا الأول فقالوا حاجتنا حاجتك يا رب، فأنت عاوزها فين؟ كل اللي في ايدينا ده بتاعك. الناس دول جعانين ياخدوا كل حاجة، مش مهم احنا خالص دلوقتي. الكلام ده في الكنيسة الأولى، كنيسة الفقيرة، كنيسة في بلد والفقر في بلد تانية خالص، وسمعوا بس على الخدمة وطلعوا بلا حدود وبفرح شديد ومن تلقاء أنفسهم وبالتماس وتضرع أنه نقبل العطية. دول فاهمين بيعملوا إيه. لا نفشل في عمل الخير، يا بخته، غالية قوي اللي بيعملوا قدام ربنا. إنما إحنا نبقى قاعدين في كل الظروف الميسرة وبعدين نعرف باحتياج الناس ونغمض عينينا. مرة واحدة قابلتني تقول لي أنا مشكلتي إن أنا لو نزلت العشوائيات مش ممكن هدخل بيت فقير ومش هطلع كل اللي معايا. أنا بالرغم إن أنا حيلتها يعني، ما فرحت بتعليقها، يعني حسيت إنه ده قلب حلو. قالت أيا كان اللي معايا مش هطلع بيه لمجرد إن أنا أحس إن في ناس ممكن ما تاكلش. قلت لها روحي من غير شنطة بس روحي. لكن اللي أنا أقصده إحنا بنفكر إزاي؟ هل عندنا هذا التلقائية دي والحماس ده والحب ده، ولا إحنا بنمسك شوية؟ صح اللي بعده يقول كلمة جميلة قوي، يقول إيه؟ بيكمل نفس الكلام عن الموضوع، عدد 6، يقول هذا: وأن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه. ربنا عارف قلبك، ربنا عارف قلبك. عشان كده في طلبة جميلة قوي في أشية القرابين، لو تاخدوا بالك أبونا يقولها، لأنه عارف أنه من وسط الشعب في قلوب غنية جدا بالحب والعطاء بس ما عندهاش، ما عندهاش يدي. فيقول إيه؟ والذين يريدون وليس لهم، يعني اللي نفسهم يقدموا رب ليك إنما ما فيش في إيديهم حاجة. في ناس لو طالت لو ملكت الدنيا هتديها كلها ربنا. ربنا عارف اللي في القلب، فندعي لهم إحنا في أشية الراقدين، مش بس اللي جابوا القرابين ومش بس اللي ربنا سهل لهم يخدم، إنما في ناس عندها استعداد تدي كتير قوي من الفقر وما عندهمش يده، لكن ربنا رصد لهم نفس الرصيد لأن عندهم الاستعداد. فبيقول من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. يعني ايه؟ يعني ربنا بقى لازم يعوض ولازم يزود، وكل ما تدي تاخد وتاخد اضعاف ما بتدي، وتلاقي الحكاية سبق. واحلى استثمار في الدنيا الاستثمار عند ربنا، اعلى نسب. لما ربنا مثلا دخل مرة في مأوحى من بتوع بطرس قال له ايه؟ ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، احنا ايه نظامنا؟ فقال له ليس احد ترك في كذا او كذا او كذا الا ويأخذ 100 ضعف. ما ظنش في بورصة في الدنيا بتدي 100 ضعف دلوقتي، ومش بس كده، وحياة ابدية كمان. ده 100 ضعف في الدنيا، انما بلس، والبلس ده يطلع اكتر كتير قوي من 100 ضعف مع حياة ابدية. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. يا ريت الواحد يطلع بإحساس أن عمل الخير لازم يبقى برايوريتي كده، أولوية في حياته، قبل عمله الخاص وقبل راحته وقبل حاجات كتير. هتبقى نقلة كبيرة في حياتك لو اترتبت الأولويات كده، أن الخدمة أو عمل الرحمة أو عمل الخير بأي أنواع النوع يبقى له المركز الأول في حياتك. تقول له يا رب أنا أصلي مش صوام، بصوم بس على قدي، ومش ناسك، ومش مضيق على نفسي كما يليق، ومش صورة جميلة عنك، وضيعت حياتي في طموحات أرضية كتيرة، إنما فضل لي باب الرحمة ده اللي عندي عمل فيه أدخل منه. فأنا أحط عمل الرحمة أول حاجة في حياتي، وأهم حاجة أعملها، وعاوز كل يوم يبقى فيه رحمة، وعاوز كل ساعة أقابل شخص أقدم له رحمة، وتبقى علاقاتي كلها من هذا المعنى. لا تفشل في عمل الخير، لإلهنا كل مجد وكرم للأبد آمين.